يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقائنا الثاني من لقاءاتنا في القواعد الفقهية. أخذنا في لقائنا السابق مقدمة عن هذا العلم وتعريف عام به، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ القاعدة الكلية الكبرى من القواعد الفقهية، ألا وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. تقدم معنا أن القواعد الكبرى خمس قواعد، هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة. عندنا اليوم هذه القاعدة. ما معنى الأمور؟ ما معنى الأمور؟ جمع أمر، بمعنى الشأن، كما قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. وتصدق على الأفعال والأقوال والجميع أحوال الإنسان. وقولنا بمقاصدها، مقاصد يعني الأهداف التي يسعى الناس إليها، والمراد هنا النية. ما هي النية؟ ما هي النية؟ النية عزم القلب، عزم القلب. عندما نعقد معنى في القلب فحينئذ يكون نية. أما إذا كان هناك مجرد خواطر ترد على الإنسان، هذه لا يقال لها نية. وأما إذا كان هناك مجرد رغبة ولم يكن هناك عزم لأداء الفعل، فهذا لا يسمى نية. إذن النية عزم القلب، لا الوساوس ولا الرغبات. النية قاعدة مهمة في الشريعة، ولذلك جاءت النصوص بالتأكيد على مكانة القلب وعظم منزلته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا يدلك على أهمية هذه القاعدة. إذن ما من أين تنبثق أهمية هذه القاعدة؟ تنبثق من عدد من الأمور. أولها أهمية النية وأمور القلب بدلالة الأحاديث السابقة. الأمر الثاني تأكيد النصوص على أهمية النية. ولذلك اهتم العلماء بمباحث النية، وقال طائفة من أهل العلم بأن حديث النية يدخل في جميع أبواب الفقه. قال بعضهم بأن حديث النية ثلث العلم، ثلث العلم. الأمر الثالث كثرة الفروع الفقهية المندرجة في هذه القاعدة، وهذه الفروع من جميع الأبواب، من جميع الأبواب. من يذكر لنا أبوابا أمثلة؟ مثلا في باب الطهارة،
أن النية شرط لصحة الوضوء،
شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الغسل، شرط لصحة التيمم،
شرط لصحة الصلاة،
شرط لصحة الصلاة. هكذا قطع النية في الصلاة مؤثر، في الصيام كذلك، في باب الزكاة، زكاة التجارة قائمة على مبحث النية ونية التجارة، في أبواب الحج، حتى في أبواب المعاملات هناك أبواب الحيل ومعاملات المعاملات الحيلة والحيل الربوية، كلها مبنية على هذا الجانب. هكذا في أبواب الأنكحة، في باب الجنايات، ما الفرق بين القتل الخطأ والقتل العمد؟ قتل الخطأ الذي يوجب القصاص، والعمد الذي فيه الدية ولا يوجب القصاص، هو متعلق بالنية. أمر رابع، دخول كما ذكرت قبل قليل، دخول القاعدة في جميع الأبواب الفقهية. طيب، قلنا قبل شوي تأكيد النصوص على أهمية النية، في مثل ماذا؟ من يأتي لنا بنصوص؟ نعم، من القرآن. نعم،
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
مخلصين له الدين، ممتاز. كذلك في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن نعم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومثل قول عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نحو ذلك إلا ابتغاء. طيب، إذن هناك أدلة من القرآن كثيرة تدل على هذه القاعدة، كذلك هناك نصوص كثيرة من السنة، أشهرها حديث
إنما الأعمال بالنيات،
حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نصوص نبوية أخرى، لكن مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد ونية، هناك أحاديث كثيرة تؤكد على موضوع النية وتعرف بها وتعرف بها. ولذلك النية عليها مدار تصحيح الأعمال، وعليها كذلك المعول في ترتيب الأجر والثواب على العمل. ولذلك كانت هذه القاعدة من أهم القواعد الشرعية، والتي تجعل الإنسان يحوز الأجور العظيمة والجزاء والثواب الكبير. واضح هذا؟ طيب، ننتقل إلى جزئية متعلقة بهذه القاعدة. ما هي هذه الجزئية؟ النية شرعت لي ثلاثة أمور، ما شرعت النية لأجله. النية شرعت لثلاثة أمور، أولها الإخلاص ونية التقرب لله عز وجل. إذن شرعت النية ليكون عندنا نية التقرب لله وابتغاء الآخرة. ومن ثم يكون هناك فرق بين التوحيد والشرك من خلال هذه النية. إذن هذا الأول فيه إيش؟ التمييز بين التوحيد والشرك، وفيه التمييز بين ما يؤجر عليه وما لا يؤجر عليه. الأمر الثاني التمييز بين العبادة والعادة. هناك شخصان يذهبان إلى دورتي مياه متقابلتين فيغتسلان، أحدهما لماذا تغتسل؟ قال لأصلي صلاة الجمعة بهذا الاغتسال. والآخر نقول له لماذا تغتسل؟ قال لأتنظف وأذهب عني الرائحة التي وجدت في ولم ينوي التقرب لله. فحينئذ هذا عادة، الثاني والأول عبادة. اثنان نزلا في البحر في وقت واحد، أحدهما ينوي رفع الحدث والجنابة الكبرى، رفع الحدث الأكبر والجنابة، والثاني لم ينوي شيئا. فحينئذ لما خرج تذكر الجنابة، قال أحدهما الحمد لله نويت رفع الحدث بذلك، ونويت استباحة الصلاة ورفع الجنابة، ارتفعت الجنابة. الثاني لم ينوي، وبالتالي قلنا بأنه يلزمه الاغتسال. قال نحن اغتسلنا سويا. بينكما فرق في النية. الثالث التمييز بين رتب العبادات. تدخل صلاة الفجر في المسجد فتصلي ركعتين تنوي بهما سنة الفجر، ثم بعد ذلك تقيم وتصلي ركعتين، هنا ركعتان وهنا ركعتان، الأولى مستحبة وسنة الفجر، والثاني فريضة يسقط بها الطلب. لماذا حصل هذا الفرق؟ بالنية، بواسطة النية. صلاة الظهر تماثل صلاة العصر في الصورة، أربع ركعات وأربع ركعات، لا يجهر بالقراءة، فرق بينهما في النية. المسافر يصلي صلاة الظهر ثم يصلي صلاة العصر في وقت متقارب، ركعتين وركعتين، ما الفارق بينهما؟ النية. لماذا؟ لأن مما شرعت النية له التمييز بين رتب العبادات. هذا يجرنا للحديث عن شيء آخر، وهو أنواع، خلنا نحطه بقلم آخر، أنواع الناس في النية، أنواع الناس في النية. هناك نوعان من الأعمال، هناك نوعان من الأعمال، أحدهما ما يتمحض أن يكون عبادة. إذن القسم الأول ما معنى يتمحض؟ لا يفعل أعمال لا تفعل إلا على جهة العبادة، أو ما يفعله الإنسان بنية العبادة. مثل ماذا؟ الصلاة، ما يجينا واحد وهذه الصلاة تدريب تمرين، هذه الصلاة عبادة. أي فعل يفعله الناس على أنه عبادة يدخل هنا في هذا القسم. الناس في هذا القسم على ثلاثة أصناف. كم صنف؟ ثلاثة. الصنف الأول من يفعلها لله لينيله أجر الآخرة، مثل صلى إيش؟ يريد أجر لله، يريد أجر الآخرة. ما حكمه؟ مؤمن موحد مأجور مثاب، ليس كذلك؟ النوع الثاني من يفعلها لله لينيله الدنيا، يريد أمر دنيوي فقط، لا هذا شيء آخر. هذا يصلي، ليش تصلي؟ قال علشان يساعدني الله في الحياة. بعض الناس تقول ليش تصلي؟ يقول الله، قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة يرزقنا الله بسببها، إذن هو صلى لله لكن لم يريد الآخرة، أراد الدنيا. ما حكمه؟ لا ثواب له. لماذا؟ لأنه لم ينوي الأجر الأخروي، إن جاءه شيء في الدنيا وإلا فليس له في الآخرة شيء. القسم الثالث من يفعلها لغير الله، فهذا مشرك. شرك أكبر ولا أصغر؟ لا، على نوعين، إن كانت عبودية لغير الله هذا أكبر، وإن كانت ليست عبودية فهذا أصغر. واضح هذا التقسيم؟ نعيد الكلام فيه لأنه مهم، وعند التطبيق كثير من الناس يغفلون عنه. كيف؟ من يفعله لله لينال لينيله أجر الآخرة. مثال ذلك في قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا فعل مثاب لله يريد الآخرة. أما الثاني اللي أراد الدنيا، نقول ما له إلا الدنيا، إنه لم يريد الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم يرد ما لم يرد الآخرة، أراد الدنيا، وبالتالي ليس له إلا أجر دنيوي. نجيب مثال صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء، لماذا تصلي صلاة الاستسقاء؟ إنها ثلاثة أصناف، واحد يصليها لله لينيله الآخرة، فأنا أدور رفعة الدرجة في الجنة بهذه الصلاة، صلاة الاستسقاء مثاب. الثاني لماذا تصلي صلاة الاستسقاء؟ قال لله لينزل المطر، ليس له أجر أخروي لأنه لم ينوي الأجر الأخروي. إن أنزل الله له المطر تحقق مراده الدنيوي. الثالث قال صليت ليراني الناس، يصبح إيش؟ شرك أصغر، لم يفعله على جهة العبادة لهم، فعله لغير الله. نجيب مثال آخر في عبودية الدعاء، يرفع يديه يدعو إنسان، اثنان متجاوران، بماذا تدعو؟ قال أدعو لأن الله أمرني ولأن الله يرضى عني إذا دعوت، وقد قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأنا أدعو عبودية لله، فهذا من القسم الأول لأنه يريد الآخرة. الثاني قال لماذا دعوت؟ قال أنا دعوت علشان أرزق، علشان أنا الأمر دنيوي، وظيفة ولا شهادة أو دنيوي، فعلها لله لكن لينال الدنيا، فبالتالي ليس له أجر أخروي. ولذلك فرق قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أما الثالث فرفع يديه ليصور، عشان يصورونه رافع يدينه رياء، أو رفع يديه يدعو غير الله، يقول يا ولي يا نبي يا فلان، فحينئذ توجه بالعبودية لغير الله، والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى في الآية الأخرى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن أيضا من أمثلة ذلك مثلا في الذكر، أذكار الصباح والمساء، واحد لماذا تذكر الله؟ قال ليذكرني ربي وترتفع درجتي عنده، فاذكروني أذكركم. القسم الأول مثاب مؤمن موحد. قال الثاني لماذا تذكر؟ قال لأحفظ من كيد السحرة وكيد الشياطين وكيد الحسدة وشر الحسدة، فحينئذ القسم الثاني ما له ثواب أخروي، يحفظ في الدنيا كمان والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. والثالث ذكر غير الله. طيب الثاني أعمال لا تتمحض أن تكون عبادة، الأول فهمتموه؟ ترى الناس عندهم غفلة كثيرة في هذا الباب، والثاني أيضا عند الناس فيه غفلة كثيرة. نعم تفضل
الشيخ. إن فعلها بقصد ما عند الله عز وجل وبقصد في الأذكار الصباح بقصد الحفظ
شوف بعض الناس يقول أنا أذكر الله ليحفظ من السحرة لئلا يضلوني عن الطريق المستقيم، وبالتالي أغفل عن الله وعن ذكره وعن طاعته، فكان عند نيته التحصين ينوي صلاح الآخرة فكان مأجورا. فنحن نستطيع أن نقلب حياتنا في عباداتنا لتكون كلها طاعات لله عز وجل من القسم الأول. طيب الثاني، أفعال لا تتمحض أن تكون عبادة، مثال ذلك الأكل لا يتمحض أن يكون عبادة. الناس فيه على قسمين، منهم من يفعلها عادة أو بدون نية، بدون نية التقرب، وش حكمه؟ لا أجر له، لا أجر له. والثاني من يفعلها طاعة لله لينال الآخرة، هذا مأجور، موحد، مثاب. نجيب أمثلة لهذا القسم الثاني، أحد منكم عنده أمثلة؟ تفضل.
مثل من أكل الطعام يتقوى به على العبادة.
عندنا أكل الطعام، أكل الأكل، واحد فعلها عادة أو بدون نية التقرب لله، لا أجر، ليس له أجر. الثاني فعلها طاعة لله، فعلها ليقوي بدنه على طاعة رب العزة والجلال، فكان كل حبة رز في ميزان حسناته يوم القيامة، كل لقمة يدخلها في جوفه تكتب له. هكذا من يجيب لنا مثال آخر؟ النوم. أنتم الآن مسهرين، ما خلتونا نرقد، لو خلتونا نرقد يصير لنا أجر. والمن نوى بنومه التقوي على طاعة الله من صلاة الفجر وصلاة الليل كان مأجورا مثابا. نعم.
نعم، عند إتيان الأهل.
إتيان الأهل، إتيان الأهل، ممتاز.
أطول. السفر يا شيخ.
السفر. طيب. التروك. ما رأيكم في التروك؟
صح.
ما معنى التروك؟
ترك ال
واحد ترك المعصية. لم يعد يمنع عينه من مشاهدة النساء الأجنبيات في التلفزيون أو في وسائل التواصل. قلنا ليش تركت؟ قال والله فعلتها عادة، عيني ما أريد شاهد، مليت أو تثير عندي شهوة. والثاني قال أطيع الله لأن الله أمرني بغض بصري. قلنا له الثاني ترك شرب الخمر، لماذا تركت شرب الخمر؟ قال والله ها ما تري، كل المجتمع تاركين شرب الخمر. فحينئذ يكون من القسم الأول، ليس له أجر، بينما من فعلها طاعة لله لينال الآخرة فإنه حينئذ يكون مأجورا مثابا عند الله جل وعلا. ولذلك على الإنسان أن يحرص أن يستحضر النية في كل حياته. يعني كلنا عندنا نفقات لأهل البيت، واحد يجيب أدوات المدرسة، واحد يجيب الملابس، واحد مأكولات، انوي بهذا التقرب لله لأن الله عز وجل أمرك بالنفقة على أهل بيتك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهل بيته إيش؟ يحتسبها تكون له صدقة. وقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. من أمثلة هذا مثلا سد الدين. لماذا تسدد الدين؟ قال: والله فلان فعله جميل معي، بالتالي أنا أسدد له، ما نوى إلا وجه صاحبه، ما نوى التقرب لله، والله أمره بأداء الأمانات إلى أهلها، بينما الآخر قال: سددته طاعة لله. صلة الرحم، من وصل رحمه ينوي بذلك التقرب لله كان مأجورا مثابا. واحد يصل رحمه قال: أنا أبي طول العمر وزيادة الرزق. يقول: ليس لك إلا ما نويت، ما نويت أنت الأجر الأخروي. واضح هذا؟ واضح هذا التقسيم؟ طيب، ننتقل إلى جزئية أخرى متعلقة أيضا بالنية. هل النية شرط أو ركن؟ قبل هذا، محل النية ايش نقول؟ قلنا قبل شوي القلب. قلنا أن النية هي عزم القلب، وبالتالي فمحل النية هو القلب. طيب اللسان، قل ليست نية، التكلم والتلفظ هذا ليس النية، النية في القلب. ما حكم هذا التلفظ؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز هذا التلفظ. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فعل صحابته، واللغة العربية مفهوم النية فيها ما في القلب، أما ما في اللسان فلا يسمى في اللغة نية، يسمى لفظا وكلاما، أما ما في القلب يسمى نية. الإمام الشافعي يقول بأن التلفظ بالنية مباح، لكن العبرة بما في القلب، والجمهور يخالفونه ويقولون لا، التلفظ بالنية غير مباح ولا يجوز. عرفنا إذن الخلاف في هذه المسألة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالقلب، وعند الأئمة جميعا بما فيهم الإمام الشافعي أن من اقتصر على ما في القلب أجزأه ذلك، ولا حرج عليه في هذا الأمر. بعض الناس يقول: طيب عندنا في بعض الأشياء هناك تلفظ بالنية، مثل إيش؟ قال: في التلبية، لبيك اللهم حجا. يقول: هذا ليس تلفظا بالنية، هذا تلبية، ولذلك يكررها. النية في القلب أن يجزم بالدخول في النسك، نية، ولذلك ما يقول نويت أن أدخل في النسك أو نويت أن أحج، وإنما يقول لبيك اللهم حجا، فهو بمثل التكبير الذي يكون في أوائل الصلاة، أن تقول الله أكبر، هل هذا تلفظ بالنية؟ نقول ليس هذا تلفظا بالنية. من الأمور التي تتعلق بهذا المبحث أن نبين أن النية لها مضادات، لها مضادات. عندك أشياء تؤثر على النية، مثل ماذا؟ أولا قطع النية. إيش؟ قطع النية كيف؟ إذا نويت قطع العمل، حينئذ انقطع هذا العمل. في أثناء الصلاة صلى ركعة، وبعد تمام الركعة نوى قطع الصلاة، خلاص ما عاد يكمل صلاتي، تبطل صلاته. لم يفعل شيئا، أراد أن يكمل الصلاة أقول لا، قطعت الصلاة. لماذا؟ لأنه لابد أن تكون النية مستحضرة مع العبد في جميع صلاته. وهذا يجرنا على شيء اللي هو وقت النية. إيش؟ متى تكون وقت النية؟ النية تكون في الغالب مقارنة لأول العمل. مقارنة لأول العمل، بداية صلاتك تنوي. لو تقدمت بالزمن اليسير لا بأس، بشرط استصحاب حكمها ما ينوي قطعها. الشارع في الصيام أجاز أن تكون النية من الليل كله. هناك خلاف فقهي بين العلماء في وقت النية للصيام. تعرفون الصيام هناك صيام فرض وصيام نفل. صيام الفرض الجمهور يقولون لا بد من أن تكون النية بالليل، لحديث لا صيام لمن لم يبيت النية. الإمام أبو حنيفة أجاز أن تكون النية قبل الزوال. وفي صيام النفل للعلماء ثلاثة أقوال. مالك يقول لا بد من تبييت النية، والإمام أبو حنيفة قال لا بد أن تكون قبل الزوال، وعند أحمد يقول تجوز بأي جزء من النهار، لكنه يقول لا يكون له من الأجر إلا في الوقت الذي نوى فيه الصيام. واضح خلاف الفقه في هذه المسألة. إذن الأمر الأول مما يؤثر على النية قطع النية. الأمر الثاني من المؤثرات التردد. التردد، النية عقد جازم في القلب، فإذا كان هناك تردد هذا ينافي النية، وبالتالي يحكم بأنه إيش؟ لم يحصل هناك عزم ولا نية. مثال ذلك، شخص بيسافر في رمضان، والله ما أدري أصوم ولا ما أصوم، ما أصوم ما أصوم ما أصوم ما أصوم ما أصوم، شنو نقول؟ أذن الفجر والخلاص أنت مفطر. لماذا؟ لأنه كان مترددا في نيته. كذلك من المؤثرات الانتقال لما هو أعلى. الانتقال لما هو أعلى، مثال ذلك يصلي نافلة فأراد أن ينقلها إلى فريضة، يقول بطلت نيته وانقطعت الصلاة. أو مساوي، يصلي صلاة الظهر، صلى ركعة تذكر أنه قد صلى، قال إذا أنا بنقلها للعصر، يقول لا، انتقال في النية ما يصلح نقل النية. طيب، من الأمور المتعلقة أيضا بهذا إذا كان هناك تشريك في النية بما لا يقبل التشريك. إيش التشريك؟ فيما لا يقبل التشريك. جانا واحد وقال صلاة الظهر كم ركعة؟ أربع، أليس كذلك؟ صلاة العصر أربع، المسافر يصلي ركعتين ركعتين، أنا سأصلي ركعتين بنية أن تكون عن الظهر وعن العصر. تشريك في النية، شنو نقول؟ ما يصح. طيب هل تقع عن الظهر أو تقع عن العصر؟ لا عن الظهر ولا عن العصر، واضح هذا؟ إلا في هناك أعمال ليست مرادة لنفسها وبالتالي تقبل التشريك، مثلا تحية المسجد ليس المراد لنفسه وإنما المراد أن يصلي الإنسان قبل أن يجلس، ففي هذه الحال نقول إيش؟ يجوز. لماذا؟ لأن يجوز التشريك بين نية الفجر ونية تحية المسجد، بين نية السنة سنة الفجر وتحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، مثله مثلا في صلاة الاستخارة ليست مقصودة لذاتها، بالتالي يمكن أن تشرك بين صلاة الاستخارة، نية صلاة الاستخارة ونية صلاة سنة مستحبة. انتهينا من هذا؟ طيب، ما هي الأعمال التي تدخلها النية؟ عندنا الواجبات، ايش تقولون؟ لا يصح إلا بنية، ولا يجر عليه إلا بنية. طيب، اثنين، المستحبات كذلك. ثلاثة، المحرمات، صح ولا لا؟ كيف؟ في الترك.
في الترك.
طيب، وفي الفعل، من فعل المحرم غير ناوٍ أنه محرم، لا يعلم أنه محرم، فإنه حينئذ لا يأتم. كذلك في الترك كما ذكرت، من نوى ترك المحرم طاعة لله كان مأجورا. طيب، المباح نفس الشيء كما ذكرنا قبل قليل في الأكل والنوم، إذا جعل المباح وسيلة لطاعة كان مأجورا، فبالتالي تدخل النية في المباحات. طيب، في الألفاظ، الكلام، يقول نعم هناك تأثيران في الأجر وفي الصحة. معنى الصحة أن يترتب على الفعل آثاره. العبد يؤجر على اللفظ متى نوى به التقرب لله، إذا أمرتكم صلوا طاعة لله وأريد رضا الله كنت مأجورا مثابا. هكذا في الصحة. الألفاظ فيما يتعلق بالصحة على نوعين، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. نجيب مثل الطلاق ولا البيع، عقد البيع ولا غيره ولا الهبة، هناك ألفاظ صريحة مثل لفظة هي طالق، هذا صريح، حينئذ يقع بدون نلتفت إلى النية. وهناك ألفاظ كناية، لا يقع الطلاق بها إلا إذا نوى إيقاع الطلاق بها، مثل اذهبي لأهلك، اذهبي لأهلك، هل يقع له طلاق؟ يقول إن والطلاق وقع، وإذا لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع. طيب، من الأمور التي تتعلق بمباحث النية ما يتعلق بأثر النية في اليمين. النية يكون لها تأثير في ألفاظ اليمين. مرات يقول والله لن أسلم على فلان، ماذا يريد؟ يريد قطيعته. طيب لو كلم بدون سلام، نقول يحنث بذلك، لأنه وإن تلفظ بلفظ السلام لكنه يريد أي مكالمة بينه وبينه. مرات يقول والله لن آكل اللحم، ويريد بلفظة اللحم لحم الغنم فقط، فحينئذ لو أكل إبلا أو أكل دجاجا فإنه لا يقع به، لا يحنث. ومثله في تعليق الطلاق، قد تغير النية في اليمين. يبقى هنا شيء، وهو هل العبرة في النية بنية المتكلم أو بنية السامع؟ بعض المرات يسوي بعض الناس تورية في الكلام، يسوون تورية في الكلام، فهل العبرة بنيتي وإلا بنيتك يا أيها السامع؟ شو نقول؟ نقول هذا على نوعين. الأول في مجلس القضاء أو في اليمين، هذا على نية السامع. وأما في غير ذلك فهي على نية المتكلم. مثال ذلك، قال أنا لست أنا مسافر، يريد أنه سيسافر بعد أسبوع، ما قال أنا سافر غدا، ففي هذه الحال لا أنتورية. هل هذا في مجلس القضاء أو في اليمين؟ لا، وبالتالي نقول على نية المتكلم. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. أما ومثله ما لو كان مظلوما. أما في مجلس القضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. أجيب لكم مثال في هذا الأمر. جاء في جاءنا شخص له دين على آخر، فطلبناه للقضاء، طلبنا المدين للقضاء، طلبنا المدين للقضاء، فقال والله ما له عندي شيء، وش تفهمون؟ نفي، تفهمون النفي. راجعنا قلنا كيف؟ اتق الله، كان صادق، والله ما له عندي شيء، فأنا صادق في يميني لم أحنث. ايش تقولون؟ قل لا يقبل منه. لماذا؟ إن هذا مجلس القضاء، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، حسب نية السامع ليس على حسب نية المتكلم، ليس على حسب نية المتكلم. من القواعد المتعلقة بهذا الأمر أن الإنسان ينبغي به كيف نستحضر النية في العمل، كيف نستحضر النية في العمل. قبل أن تقدم على أي عمل انظر ما هو حكم الله فيه، إذا أردت أن تبيع عرف ما هو حكم الله، عرف مباح كيف تجعله وسيلة إلى طاعة الله عز وجل. إذا استطعت أن تعرف أحكام الله على الأفعال قبل أن تقدم عليها فإنك حينئذ تتمكن من استحضار النية في هذه الأعمال. من القواعد التي يقولون العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. مثال ذلك، لو قلت أجرتك هذه السيارة، لو قلت بعتك هذه السيارة لمدة أسبوع بألف ريال، إيش نقول؟ إيجارة محددة، انتفاع لمدة أسبوع، وإن كان اللفظ بيعا لكن المقصد والمعنى هو إيجارة. قال وهبتك هذه السيارة على أن تعيدها علي بعد أسبوع تصير عارية ليست هبة. لو قال أعرتك هذا البيت بألف ريال يتمتلكه وتملكه ويملكه ذريتك من بعدك بيع، الهبة ما فيها مقابل ولا. إذا هذا لمحة عامة عن هذه القاعدة، نتشرف بكم إن شاء الله في الدرس القادم نتدارس قاعدة اليقين لا يزال بالشك. وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.